وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات إرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات إرق، وإن أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق الأقيق.
تقدم أيها الإخوة الحديث الأول، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، وتقدمت المواقيت لأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرض المنازل. وهنا يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وكل من يلملم وقرن المنازل وذات عرق تبعد عن مكة مرحلتين مرحلتين. ثم يسوق المؤلف رواية أخرى أن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق، وهذا عند العلماء ما يسمى باختلاف الحديث، لأن الرواية تقول الذي وقت لأهل العراق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواية تقول الذي وقت لأهل العراق هو عمر رضي الله تعالى عنه. ويجمع بعض العلماء بين الروايتين وأن كلتاهما صحيح، قالوا وقت النبي فعلا، ولكن الخبر لم يبلغ عمر، ولما كان في خلافته رضي الله تعالى عنه ودخلت العراق في الإسلام، فسألوا عمر أن يوقت لهم، فوقت لهم ذات عرق. وغاية ما هناك أن يكون توقيت عمر وافق توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بعيدا على عمر رضي الله تعالى عنه، فقد وافق القرآن الكريم في 6 مواضع، فلا غرابة من أن يوافق السنة في هذا الموقع. وبعضهم يقول بالترجيح بأن خبر عائشة فيه راو ضعيف يزيد بن فلان، وخبر عمر أصح سندا. وعلى كل انعقد الإجماع على أن ميقات أهل العراق هو ذات عرق. ثم يأتي المؤلف بهذا الخبر الآخر بأنه وقت لأهل الشرق المشرقي وادي العقيق أو العقيق. العقيق من العقوق، وهو أن يشق السيل الأرض يعقها. ووادي العقيق المعروف منه وادي العقيق بالمدينة، وهو الذي يمر بذي الحليفة وينزل إلى عروة، إلى سلطانة، إلى ملتقى الأسيال، إلى الغابة. ووادي العقيق بالطائف، وكلاهما بهذا الاسم، ويقال هناك ثالث باليمن، والله تعالى أعلم. فقالوا رواية العقيق أو أهل المشرق هم أهل العراق، والعقيق هو بنفسه يمر أو يقع بما بذات إيش؟ بذات عرق. فإذا كانت ذات عرق بالعقيق، إذن لا منافاة بين التسمية، لأن كلاهما يصدق على مكان واحد. يرى بعض العلماء أن هذا التوقيت من عمر قياسا، أي على تباعد ما سنه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مواقيت اليمن ونجد. ثم أخذ العلماء في الاجتهاد، وهو أن من أتى إلى مكة ولم يكن طريقه على ميقات من تلك المواقيت، ماذا يفعل؟ هل يتعين عليه أن يقصد إليها حتى ينشئ إحرامه منها؟ قالوا لا، إذا حاذى الميقات يمينا أو يسارا هناك ميقاته يحرم من تلك المحاذات. ثم جاء بعد ذلك أيضا كما يقولون الجهات الست، الوراء والأمام واليمين واليسار والفوق والتحت، هذه تسمى الجهات وهي نسبية. فقالوا كل من مر بمحاذاة ميقات في البر في الجو في البحر فإن ميقاته محاذاته. واليوم تأتي البواخر وتمر بالبحر فتحاذي الجحفة، فيكون ميقات من في البحر وهو في السفينة أن يحرم من محاذاة الميقات. وكذلك يأتي الطيران، فمن جاء في طائرة ومر بميقات بلده عليه أن يتأهب قبل أن تصل الطائرة إلى الميقات ويحرم قبل مجاوزة الطائرة محاذاة ميقاته، لأن الطائرة ليست كالباخرة، لأن سرعتها تقطع المسافة بسرعة وتخرجه عن حدود الميقات بسرعة، فعليه أن يبادر ليس بطويل ولا بتأن. فمثلا ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، والذي يسافر على السيارة سيمر بها، فإذا كان طريقه كما هو الحال الآن بما يسمى خط الهجرة، هو لا يمر بالمسجد ولا بالقرية إنما يجانب عنها إلى جهة الجنوب الشرقي، فلا مانع لو أراد أن يحرم في الطريق ولا يأتي إلى المسجد له أن يحرم في محاذاة الميقات، كما أن له أن يحرم من أول حدود القرية أي الميقات، وله أن يحرم من طرفها الآخر أي من الميقات، المهم أنه لا يتجاوز حدود الميقات إلا وقد أحرم. فإذا كان سفره بالطائرة هو سيطلع إلى المطار شرقا، ولكن الطائرة تأخذ طريقها جنوبا فتمر بمحاذاة ذي الحليفة، وقد تمر فوقها عمدا كما هو في خطوط الطيران. فإذا كان الحاج خرج من المدينة لا نقول عليك أن تذهب بالسيارة إلى ذي الحليفة فتحرم ثم تأتي وتطلع إلى المطار وتسافر، لا، تجهز في بيتك، تجرد في البيت والبس الإزار والرداء في البيت واصعد إلى المطار، وحينما تأتي الرحلة لا تلبي ولا تعقد الإحرام حتى تضمن الرحلة. فإذا ما صعدت الطائرة وشد الحزام وأقفل الباب وتحركت محركاتها واتجهت في طريقها في مدرج المطار، حينما ترتفع عن مستوى الأرض هناك تحرم، لأنك إذا انتظرت حتى ترى ذا الحليفة تكون قد اجتزتها وخرجت قبل أن تحرم. وهكذا إذا جاء الإنسان بالطائرة من نجد من اليمن ومر في الجو بمحاذاة الميقات فإنه يحرم من محاذاة ميقاته، سواء كان في البر أو كان في البحر أو كان في الجو. هذه المواقيت وهذه ترتيبها في من أراد إنشاء الإحرام منها. بقي ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن، ممن كان يريد الحج والعمرة. مفهوم المخالفة: من أتى عليهن ولم يكن يريد الحج ولا العمرة هل نلزمه بالإحرام؟ لا نلزمه بالإحرام، لأن التوقيت لمن أراد النسك، ومن أراد أن يدخل مكة لتجارة، لزيارة، لاعتكاف، لشيء آخر ليس عمرة ولا حجة، فله أن يجتاز. ولكننا وجدنا الفقهاء رحمهم الله قالوا من أراد الدخول إلى مكة وكان قد مضى عليه من إتيان مكة زمنا طويلا لا ينبغي أن يدخل مكة إلا محرما بعمرة توقيرا وتعظيما للبيت. وبعضهم حدد بعض الأشهر، وبعضهم قال لا يزيد عن 40 يوما، واستثنوا من ذلك صاحب التردد، وقالوا كالحطاب وصاحب البريد. والآن بعض الناس يعمل في جدة وهو ساكن في مكة، ويوميا طالع ناس، والعكس يعمل في مكة وهو ساكن في جدة. فليس هؤلاء يدخل في هذا النطاق أنه ينبغي له بعد كذا فترة أن يأتي بإيش؟ بعمرة. ولكن إن تيسر له فالحمد لله، وإن لم يتيسر له فليس بواجب عليه. وقد استدل أو أخذ الفقهاء هذا الحكم من فعله صلى الله عليه وسلم في عام فتح مكة. دخل مكة ومر بذي الحليفة ما أحرم، ودخل مكة وعلى رأسه المغفر، والمحرم يكشف رأسه، وما أتى عنه أنه صلى الله عليه وسلم أول ما جاء مكة أنه طاف، كان مشغولا بأمر وبشؤون فتح مكة. فجاز أو فاستدل العلماء على أن من دخل مكة لغير نسك بتجارة أو زيارة أو أي شيء آخر فليس عليه أن إيش؟ أن يحرم ويدخل دخولا عاديا. هذا ما يتعلق بالمواقيت. هناك ناحية فقهية كما أشرنا، لو أن إنسانا جهل الميقات، إنسان جاي من نجد ولا جاي من الشام وبسيارة وخرج من المدينة ولا يعلم ذي الحليفة فيه ويظنها قدام، فتجاوز الميقات، ولما وصل إلى المركز هناك أخبروه إيش بك أنت رايح الحج؟ ليش ما أحرمت؟ أنا أحرم بذي الحليفة. قالوا الحليفة وراك. فكان جاهلا بها أو كان يعرفها ولكن نسي وتجاوز الميقات ولم يحرم، ماذا يفعل؟ نرى الجمهور يقول النسيان لا يعفيه من الفدية، ولكن هل يحرم من مكانه أو يرجع إلى ميقاته؟ لأنه مر عليه جاهلا ناسيا. وإذا رجع إلى الميقات هل يسقط عنه دم التجاوز بالميقات أو لا يسقط عنه؟ فالبعض يقول لا يسقط عنه لأن المجاوزة حصلت، والبعض يقول إن رجع لنسيانه أو لجهله سقط عنه الدم. أما إذا تعمد وهو يعلم ذاكرا فتجاوز دون الإحرام فلا يسقط عنه الدم ولو رجع. هذا ما يتعلق بقضية الميقات المكاني. وللحج ميقات زماني، تقدمت الإشارة إلى العمرة أنها لا زمن لها، العمرة إلى العمرة مطلقا، وإنما تكلم الفقهاء فيما لا يجوز له أن يأتي بعمرة فيه، وهي الأيام المختصة بالحج كيوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق. منهم من يقول يومين، ومنهم من يلحق الثالثة بها، ومنهم من يفصل. إن كان هو تعجل في يومين له أن يأتي في الثالث، وإن لم يكن تعجل فليس له أن يفعل ذلك. وبعضهم يقول ولو تعجل، لأن اليوم الثالث من خصوص الحج، لأن جماعة آخرين تأخروا في منى يرمون الجمرات. إذن طول السنة وجميع الأيام موقت زمني للعمرة ما عدا يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق الثلاثة على الاحتياط. أما الحج فكما بين سبحانه الحج أشهر معلومات، وأجمعوا على أن الجمع هنا للشهرين وبعض الثالث تغليبا، وهي شوال وذو القعدة وبعض من ذي الحجة. فإذا أنشأ الإحرام في الميقات الزماني وقع، وهل يجوز تقديم الإحرام عن الميقات المكاني وعن الميقات الزماني أو لا يجوز؟ وإذا فعل ماذا يكون الحكم؟ فلو أن إنسانا أحرم بالحج أو بالعمرة من المدينة، من هذا المسجد، من بيته، فمالك رحمه الله أتاه شخص وقال أريد أن أحرم من هذا المسجد، قال لا تفعل. قال لماذا؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة تخشاها؟ قال أخشى أن يخطر ببالك بأنك أحرمت بخطوات أكثر من رسول الله، أو من مكان أفضل مما أحرم منه رسول الله، فيخطر ببالك أنك فعلت خيرا مما فعل رسول الله فتهلك. والآخرون يقولون إن كان من غير المدينة، وهذا الاحتمال ما هو وارد، قالوا لا بأس، يجوز أن يقدم الإحرام عن المواقيت المسمات. واستدلوا بأمرين. الأمر الأول، جاء حديث من أحرم بعمرة من بيت المقدس كان له من الأجر كذا، أنا نسيت، فقالوا أحرم من فين؟ بيت المقدس. وقوم قالوا هذا خاص ببيت المقدس لأنه من حرم إلى حرم ولا يجوز ذلك من غيره. وقال الآخرون لا، جاء عن علي رضي الله تعالى عنه في قوله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله، قال رضي الله تعالى عنه إتمامهما إحرامك بهما من دويرية أهلك. فيجوز له أن يحرم من بلده، من أي قطر من الأقطار، لكن العلماء كرهوا هذا لأنه قد يطول عليه الوقت فيضيق عليه الحال، مدعاة لأن يرتكب محظورا من محظورات الإحرام لطول الزمن. أحسن يخليها من المواقيت التي إيش وقتها رسول الله. فهم يقولون أقل الأدنى هي المواقيت وما وراءها صحة. هذا في الميقات إيه؟ أي المواقيت المكاني. طيب حكم الميقات الزماني؟ قالوا الميقات الزماني ليس كالمكاني، فمن أحرم بالعمرة كما قلنا لا مكان لا زمن لها، أحرم بالحج قبل التوقيت له. هناك من يقول لا إحرام له ولا نسك. والشافعي رحمه الله يقول إن أحرم قبل ميقات الحج بحج إن عقد إحرامه وانصرف إلى ما يصح في ذلك الوقت. فلو أحرم بالحج في رمضان، قال الجمهور يقولون لا حج له، والشافعي يقول إن عقد الإحرام وانقلب إلى إيه؟ ها؟ إلى عمرة، لأن العمرة تصح في إيش؟ في رمضان، وعليه أن يجدد الإحرام للحج في موسمه في زمن الحج. والله تعالى أعلم.